بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وكنا نتكلم في المرة السابقة في أحكام صلاة الجمعة، وذكرنا الشرط الأول لصحة الجمعة وهو دخول الوقت، دخول الوقت، والأحوط كما ذكرنا أداء صلاة الجمعة بعد الزوال، وإلا فمن الممكن أن تؤدى، هذا قول موجود في المسألة، أن تؤدى قبل الزوال. وهذه المسألة يعني لها أيضا توابع، وخصوصا مثلا مع الأعذار المستمرة، الأعذار المستمرة، وأحيانا أسأل أنا فأجيب وأرتب الإجابة على هذه القضية، على هذه القضية، إن واحد نقول أصحاب الأعذار يتوضؤون بعد دخول الوقت، فيأتي السؤال طب أنا يوم الجمعة هنتظر للأذان والناس مجتمعة وأخرج وأتوضأ لا لا وقتان لا وقتان، بمعنى إن كنا نؤديها بعد الزوال وهذا هو الأفضل والأحوط، ففي وقت آخر بتؤدى فيه صلاة الجمعة، وبالتالي لو توضأت وذهبت للمسجد مثلا أو في المكان الملحق قبل حتى ما تبدأ خطبة ونحو ذلك، ولا انظر المسألة فيها ساعة، أو يؤذن الأذان أذان دخول الوقت الذي نخطب على أثره، فالمسألة فيها ساعة يوم الجمعة. الشرط الثاني يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر أي المطر وينقلون بيوتهم، فقد كان قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. نفرق بين سورة كسورة البدو الرحل، البدو الرحل هم ينزلون فعلا برعي غنم وإبل ولكن وحتى لو نصبوا خيمة، نصبوا خيمة وفي الليل تجد الخيمة رفعت والكل ارتحل الكل، فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لا تجب صلاة الجمعة على أمثالهم. ولكن لو كانت هذه عادة الناس، ما ممكن عادة الناس إن احنا حنسكن في الخيام عادتنا، وهذه مدينتنا أو هذه قبيلاتنا وقرياتنا نسكن وبيوتنا حتى من شاء لا بأس سكنت هذه البيوت عن نؤدي صلاة الجمعة، فهذا هو ضابط الكلام. المسألة لا تتعلق ببيت من شعر وبيت من كتان وبيت من لا لا تتعلق، لا تتعلق بمثل ذلك بقدر ما حننظر في سورة الإقامة، في سورة الحياة، في سورة مستقرة، وفي سورة الصبح في مكان وبالليل في مكان، والبدو الروح لليوم تجدهم في مصر وغدا في ليبيا، وغدا في ليبيا يتتبعوا أماكن الراعي، مواضع نزول المطر، هذا هو شأنهم، هذا هو شأنهم. من أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعة من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، والحديث رواه البيهقي وأصله في الصحيحين، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. إدراك الركعة بإدراك الركوع، بإدراك الركوع هذا هو الضابط، هذا من أدرك الركوع خطب بذلك ابن الزبير فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة، فإدراك الركعة بإدراك الركوع. إذا أنا لو أدركت مثلا الإمام وهو راكع في صلاة الجمعة يبقى أدركت ركعة، هأقوم وآتي بركعة ثانية وقد تمت الصلاة. طب هل أنني أدركت الإمام بعد الرفع من الركوع أثناء القيام أو في السجود أو في التشهد، إذن أنا لم أدرك ركعة، إذن أنا لم أدرك صلاة الجمعة، إذن سأصليها ظهرا. انتبهوا، طيب وهذه المسألة أنا ذكرتها قبل ذلك ولكن أكررها لأهميتها، لأن ما من يوم وإلا وفي طوفان تدين والتزام وأحيانا سفر، فأحيانا تجد نفس الحكم في السفر. أنا مسافر والإمام مقيم، لو أنا أدركت مع الإمام ركعة وإدراك الركعة بإدراك الركوع أكون قد أدركت الإمام والإمام مقيم، وإنما جعل الإمام ليؤتم به صلاة ظهر، حأقوم وأتي بالثلاث ركعات طالما أدركته في الركوع الأخير، يبقى أنا أدركت الركعة وأدركت الصلاة وهو مقيم، سأصلي أربع ركعات. طب هب أنني مسافر وأدركته بعد الرفع من الركوع الأخير، إذن أنا لم أدرك ركعة وبالتالي لم أدرك الصلاة وأنا مسافر، إذن سأصلي ركعتين. البعض منا أحيانا ماذا يصنع؟ لكونه قرأ أن الصلاة في السفر ركعتين وأنه صلاة الظهر بتصلى ركعتين أحيانا، وكان بيؤلف مع نفسه يؤلف وبيجتهد مع نفسه، فماذا يصنع؟ ينتظر الإمام لحد ما يفرغ من الركعتين ويدخل معه في الركعتين الأخرياتين. غلط، لو دخلت معه في الركعتين الأخرياتين الأخيرتين إذن أنت أدركت الصلاة، حتصلي ركعتين أيضا، بالإضافة لذلك حتتمم الصلاة أربع ركعات لأن الإمام مقيم. حتى لو أصليت معه ركعتين لابد أن تضيف لهما الركعتين الأخيرتين لأن الإمام مقيم، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. أما لو أدركت الإمام بعد الرفع من الركوع الأخير إذن أنت لم تدرك الصلاة، حكمك حكم المنفرد، صلي صلاة المسافر. لو كنا يوم الجمعة وأدركت الإمام بعد الرفع من الركوع الأخير في صلاة الجمعة إذن أنا لم أدرك الصلاة، إذن حكم المنفرد، إذن سأصليها ظهرا أربع ركعات. أربع ركعات. يقول إن أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه فتته صلاة الجمعة فيدخل معه بنية الظهر، يدخل معه لأنه أدرك أقل من ركعة فيدخل، ده أدركه في التشهد، أدركه في السجود الأخير، فيدخل معه بنية صلاة الظهر حيصليها أربع ركعات، فإذا سلم الإمام أتمها ظهرا. واشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، تقدم لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وقال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، والحديث متفق عليه. كما نصنع في صلاة الجمعة عبارة عن خطبتين، خطبة ويجلس الإمام أو الخطيب ثم يقوم للخطبة الثانية يفرغ منها وينزل للصلاة بالناس يوم الجمعة. فخطبة الجمعة عبارة عن خطبتين في جلوس بينهم. قد لا يستطيع أثناء مثلا الصلاة أو الخطبة يتعب مريض فيخطب وهو قاعد، هذه حالة استثناء، حالة أعذار يعني، والاستثناء لا نجعله أصل. بمعنى لو سألتني ما الأصل في خطبة الجمعة أقول وأنا قاعد بس أنا كنت مريض لا أقوى، وبالتالي لا ترتب أنت أو أنا لست بداهل في المسألة إن أنا خطبت وأنا قاعد، خطبت وأنا قاعد للعذر، حالة استثناء. الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من شروط صحتها حمد الله، كما نسمع إن الحمد لله فتبدأ بالحمد، حتى صلاة العيد هي الأخرى. البعض قال تبدأ بالتكبير، غلط خطأ، صلاة العيد هي الأخرى، تبدأ بالحمد لا تبدأ بالتكبير. ما أحيانا كان البعض يبدأ خطبة الجمعة يقول الله أكبر الله أكبر، لا خطأ، هذا خطأ. صحيح ذكر، ذكر وثناء على الله، ولكن ليس هذا موضعه، نتابع السنن. فخطبة العيد وخطبة الجمعة تبدأ بالحمد والشهادتان والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، والوصية بتقوى الله، والموعظة وقراءة شيء من القرآن وقراءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيكثر من قراءة سورة قاف يوم الجمعة، حتى حفظته أم هشام الأنصاري، وهذا مسلك مفيد ونافع. الكل يتدرب، حاول حتى مع نفسك في البيت، عمل صالح، عمل صالح. يعني المساجد كثيرة جدا ما شاء الله، أحيانا يغيب الإمام أو الخطيب، مرض، مات مثلا، تأخر لسبب أو لآخر، ماذا نصنع؟ نصلي خلف المذياع؟ حتى السؤال مؤلم، ما يصح عرضه ولا طرحه في أجواء كهذه الأجواء. والإخوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلهم كفاء. أو نصنع كما صنعت المرأة الأستاذة الأمريكية هذه، تصلي هي بالرجال؟ الله، ليه؟ وما فيش راجل يخطب الجمعة مثلا ويصلي خلق، مشكلة، مشكلة غير مقبولة. وخصوصا لما تتقدم على النحو الموصوف، تقدمت هي ده جهالة، جهالة فاضحة. كيف تتقدم الرجال على مثل هذا النحو في الصلاة؟ ده المرأة حتى لما تصلي في حديث أم ورقة بتصلي في الخلف، الست مش واخدة بالها مدى تفاصيل الشريعة بأدق من موازين الذهب. حتى لو أجازنا كما في حديث أم ورقة، ما كانت تتقدم على أهل بيتها، تصلي بأهل بيتها، كانت هي القارئة، ليس فيهم قارئ، ليس فيه. كحالة الأم مثل مع أولادها، فيش فيه حد قار وهي حافظة لكتاب الله، تصلي بهم؟ يجوز. كيف؟ ما تتقدم، تصلي في الخلف. الدكتورة أو الأستاذة الأمريكية هذه تقدمت الرجال وصلى هي زي الإمام، زي ما بنفعل في صلاة الظهر الآن، تقدمت هي وهم في الخلف. غلط، غلط، شغل تلبيس. وأحيانا أحيان بعض منا حتى، ما هو البعض مش فاهم المسائل ومخرج المسائل. تجد البعض منا مس شاهد البعض بيصلي بيضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، ماشي، تقول ماشي هيعمل، لأنه شاهد فلان بيصنع كذا، بيكبر وهو قائم من التشهد الأوسط، تقول ماشي شاهد فلان الفلاني بيكبر وهو قائم من التشهد الأوسط، يحرك أصبعه في بين السجدتين، ما تقول ماشي ممكن دي تتسق مع دي، لا ده في أمور من قال بهذا لم يقل ذاك. انت بترقع، انت عملت جماعة، شفت فلان فقلدته، علان قلدته، التالت هتقلده، هيجتمع فيك صورة لم يقل بها احد من اهل العلم وانت مش واخد بالك. وطبعا كل ما كان الشيء غريب لازم تعمله، يمكن هو ده السنة، اصلا شفت الشيخ عمل كده، طب الشيخ عمل كده يمكن عمل مسألة منه، ما عملش كل اللي انت بتعمله ده. ما طفش هنا ونقل وطف هنا ونقل وطف هنا ونقل، ده انت جمعت صور ما قالش بيها احد من اهل العلم. فالبعض مش منتبه، مسائل الشريعة بأدق من موازين الذهب، مش مسألة تقليد. واصل انا شفت فلان، واصل انا شفت علان، طب انت شفت فلان عمل ايه؟ اعمل حتى زي وخلاص، وانتهي عند الحد ده، سيب علان بقى وسيب الثالث وسيب العاشر، سيبه، لأن مواصفات ممكن لم يقل بها أحد من أهل العلم اللي أنت بتعملها وبتجمعها دي كلها. فعايز المسألة نظر. طبعا أمرنا أن احنا ندور مع نصوص الشريعة حيثما دارت. فالحاصل نعود، كان من جملة المسائل أن لو أنت مع نفسك، مع نفسك وأنا مسلك، أو حتى مع بعضنا البعض، أنا كنت بأدلس والإخوة ده من سنين طويلة مضت بيصعدوا على المنبر واحد واحد ويخطب خطبة الجمعة، وأقول له احفظ سورة قاف حتذكر الناس بتقوى الله، خطبة الحاجة كيف تدعو مثل المسلمين، احفظ خطبة طويلة جدا طويلة، وأزوده ببعض النصائح مثلا، ما فيش داعي تركز في البداية على الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ما تركزش في الأول، اتجل واخطب واخطب، وممكن حتى اخطب من ورقة في البداية، ما فيش إشكال عشان تذهب الرهبة، رهبة المواجهة، رهبة المواجهة. في أول يوم ممكن ينسى ثلاث أرباع الخطبة، ما المسألة مش مسألة إن هو حفظ الخطبة، لا، ده لما يقف ويلاقي الناس كلها بصاله حينهار حينهار. لو ركز على مسألة تانية إن الفعل مرفوع والمفعول منصوب خلاص يبقى حينسى الخطبة من بدايتها، لأن كل هم دفاع المرفوع حينسى كان بيخطب في موضوع إيه، موضوع الخطبة ذاته كان إيه حينساه. ولذلك خليك عندك قدر من الإلمام حتى بمجريات الأمور. ما أنا بضرب المثال بالعربية دايما، وغشيم بيعلم غشيم يقول له خلي بالك الشوارع كلها مطبات وانت سايق العربية، خلي بالك من المطبات. ده أنا لسه بسوق العربية اليوم الأول، حبص أنا في المطبات حصدم اللي قدامي، هعمل حوادث ملاش حد ولا حصر، هصدم الناس والعربيات. ليه؟ لأن أنا أصلا مش عايز أفكك العربية، لأن الشارع فيه مطب، المطب ده والانتباه له يستوعبه علي ركزة بعد عمر طويل وأنا بسوق العربية بتكلم وبكل وبشرب وشايف الطريق اللي جنبي كده والطريق اللي جنبي كده واللي قدامي والمطب واللي ورايا. وفي لمحة العقلية ممكن تجمع بعد عين. نفس القضية في الخطبة، ممكن انتبه للفعل المرفوع وان انا ابتديت الجملة بحرف نصب، طب ازاي بقى انا حجر الكلمة دي وانا بتكلم بسلاسة، وان فلان ده قدامي نايم، لا ده في واحد كبير بيدخل المسجد لاول مرة ممكن الكلام ما يفهمهوش والتعبير واللفظ ده ما يستوعبوش، اخففه ازاي وابسطه ازاي، لا ده في واحد صغير، لا تبص، لا ده انا ابتديت الخطبة في الموضوع الفلاني وعركت انا على عدة موضوعات، مش هنسى الموضوع الاولاني، كله حيصب في مصب واحد حيصب، بس ده امتى؟ بعد عمر طويل دي تيجي وبعد فضل من الله. طب انما انا اول يوم حتقول لي خلي بالك من الفعل المرفوع والمفعول المنصوب، ده انا حنسى موضوع الخطبة، حنسى موضوع الخطبة، مخي ما يجمعش. الحسبة دي صعبة جدا علي، فلابد من انتباه. فممكن قوي ان انت تحفظ موضوع كبير واخطب، ده نوع من التدريب مطلوب، ده كان البعض بيتدرب على الخطابة لربما وضع الزلطة في الفم او تكلم مثلا على شاطئ البحر، ده مسائل هتجدها مكتوبة مش محتاجة انت، لا انت وسط اخوانك حتى تنلهم من الكتاب، بعد كده تسيب الكتاب وترتجل الموضوع، انسى نصه مفيش حرج. تاني يوم تنسى مثلا التلت، تالت يوم تنسى الربع مثلا، بعد كده اللي انت درسته تقوله كله، لو نسيت منه حرف عايز توقف الناس عشان تقول لهم يا ناس انا نسيت حرف في الكلام، الحرف هو كذا، انت واخد بالك؟ تيجي واحده واحده، ومنايل المطالب بالتمني، وانما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم، ولم يولد احد من بطن امي عالما، وسنن كونيه، الانسان بيتولد مش بيحبي حتى، لا ده بيرضع الأول وممكن ما يقدرش يحبي، وبعد فترة حنفرح بيه بشدة لما ابتدى يحبه، وبعد كده حيحاول يمشي مثلا أو يقف ونفرح بيه أكتر، وبعد كده يمشي وبعد كده يجري، وبعد كده بشاب مفتول العضلات وسنة. نفس القضية، نفس القضية، فنوع من التدريب ازاي تدي الدرس. أنا لما بقول لك إن عشت عمر والله ما زلت أتذكره، وش يحمر ويخضر ويصفر، وأنا بشتري حاجة، ده أنا بشتري حاجة مش بدي درس ولا بخطب خطبة الجمعة، وش يحمر ويخضر ويصفر وأقدم وأخر، ما زلت الذكريات دي عندي حتى هذه اللحظة. شيء في شيء ممكن أرتجل الخطبة، ممكن أرتجل الدرس، أقعد ساعتين أو ثلاثة أتكلم والكلام مسترسل وفيه هدوء شديد، ممكن تصل لهذه المرحلة. انت الكلام طبعا إخلاص العمل لا أعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لكن تدريب، انت صاحب دعوة، ممكن الضرورة والحاجة تدعو لأن تخطب في الناس إيه حتى تظهر بورع، ده ورع كذاب، ما حيطلع واحد مبتدع حتهلهله، شوفوا قال كذا أخطأ في كذا، طب ما انت كنت موجود أخوه ليه ما طلعتش، انت منتظر ان واحد يطلع يبتدع عشان تقعد بقى انت تشرحه، ما تطلع انت، ما عرضوا عليك الطلوع. وقس على ذلك موطن هتطلب ان انت تدعو، ان انت تفند شبهة، تقول لهم لا اصل انا بخجل من الكلام، تخجل من الكلام، دعوا الانبياء والمرسلين ومن تابعهم كلهم بلغوا الحق للخلق، اتدرب تزول الحوادث تزول العوائق، وانشد واطلب وتمنى الاخلاص، ما ده مربط الفرس، مربط مش مساله تلقت لسان، ما المحامي بارع، ده المحامي بارع جدا في الكلام، بس ممكن يزيف، يقلب الحق باطل والباطل حق، ويضيع حقوق البشر ويضيع نفسه، ويضيع نفسه بتلقت لسان، فمش مسألة تلقت لسان وأصل ده فلان مفوى وأصل فلان منمق ومرتب الحديث وحديثه حلو وجميل، لا ده فيه ده بعد، دي مسألة، وفي مسألة تانية أهم اللي هي مسألة إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. قراءة شيء من القرآن في الخطبة ولو آية بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم من خلوها من هذه الشروط أو غالبه، احمد الله على العافية. وإلا يعني الكتب السلفية، المساجد السلفية، الدعاء السلفية يفترقون عن غيره، لو احتككت تعرف الكتب الفكرية ممكن تقرأ الكتاب 500 صفحة ما تجدش فيه آية، كله دش زي ما بيقولوا، دش وكلام فكري، والكتاب إسلامي، والكتاب إسلام أو آية في بداية الكتاب، والكتاب كله الله، فين الآيات، فين الأحاديث، ده لا تترطب القلوب إلا بهذا. في الخطب السلفية حتجد والله الحمد والمنة بين الآية والحديث، قول عالم، حكم شرعي، كل عبارة لا فائدتها، لا فائدته. وطبعا كل ما اقتربت من حالة السلف حتجد السمت يعني أوضح، إن تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن ورضا، فكانت الكلمات مباركة. والبعض يقول كلمة أبرك من عشرة، كلمة أبرك من عشرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم، وقد أحبوه وأحبهم. يقول: ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. أحيانا أنا بسمع خطب غاية في الغرابة، غاية في الغرابة، ده حتى في الحرم للأسف الشديد، للأسف أقول سبحان الله، منبر لا يرتقي لمنبر، في الناس يتوافدون من كل أوب سحيق وفج عميق، عربي وعجمي وده إفريقي وده إندونيسي، وحتى الكثرة تقول تعلمت العربية، بس عربية ضعيفة ضعيف. أنت لما تقعد الخطبة كلها سجح كلام منمق، ده أنك حتى لو كنت عربي أصيل وخصم مع التكلف السجح حنتبه أنا لوزن الكلمات وأنسى المعاني وأنسى المقصود. أيوة الكلمة دي موزونة مع الكلمة دي، والكلمة دي موزونة مع الكلمة دي، وكأني بسمع أغنية أنا مثلا. ده خطر كبير جدا، خطر كبير جدا. دي ناس بسيطة العرب منهم، دي ناس بسيطة عايزة أسلوب بسيط جدا يخاطب عموم البشر، مش ان هو الكل اهتمام بالسجع والتكلف فيه. هتشغل الناس، انت هتشغل الناس زي ابيات الشعر كده، ان انا عايز ايوه اشوف القافية واشوف متقن لها ولا لا، ونهاية البيت موزونة ولا لا، ونهاية البيت قاف ولا فاء، والبيت الثاني، وبقت الاهتمام بالقاف والفاء والوزن، حنسى انا المعنى، انا حنسى المعنى، والوزن الشعري هو اللي هياخذني. خطر كبير. فين القلب؟ ما ده نفس القضية لها أشباه كثيرة في تحفيز القرآن وغير تحفيز القرآن. ولذلك المسائل عايزة تكميل، عايزة نصيحة. الحرف ده من أسفل الحلم، الناس خلاص الحفاظ عايزين إعادة نظر، إعادة صياغ، إعادة تدريب على الخشوع والخشية، على الخشوع دورة تانية في الخشوع والخشية، في الخشوع والخشية. لا اقروا بطريقة الحصري، ايه طريقة حصري وطريقة فلان وعلان، مشكلة. وان هي ديت الطريقة، وتجد بعض الدور لازم القراية بطريقة محددة بنغم محدد. طب وبعدين فين خروج الآيات من القلب؟ فين الخشوع وفين الخشية؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على الأقل دور، ما ممكن نقول والله أصل إحنا لسه في البداية، إحنا بنعلمهم إخراج الحروف من مخارجها صحيح، ما فيش إشكال، بس ننتبه. ما أنا زي ما قلت لكم لما كان المعهد عندنا ده، إحنا لقينا اللي طلع الأول في المعهد كان عق جدا لأمه، أي والله، وبطريقة التدريب والترتيب الدراسي نخليه زي المعيد ومدرس، وانا ما يصلحش، ده ما يصلحش، ده نقمة على المعهد وغير المعهد. يطلع الاول يطلع فوق الاول حتى، ما ينفعش ما ينفعش. احنا ما احناش في مدرسة ثقافية، ده دين وشرع وحي، العلم يهتف بالعمل، فان اجابه والا ارتحل. القرآن اذا خرج من القلب حتى الكلام نفذ الى القلب، لابد من خشوع وخشية، من خشوع وخشية. في حديث حذيفة رضوان الله عليه يحكي إن الله لا يقبض العلم، ينتزع انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال حذيفة لو شئتم لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس، قال الخشية ثمرة العلم المحمود، وتصبح المسألة اتقال، اتقال لساني، اتقان بيان، زي المحامي البارح، زي المحامي البارح خطبة بس ما فيهاش قلب، منمقة جدا بس العين هتجمد معاها والقلب حنخرج بيه أقسى من الحجر. ودراسات اليوم ما ده مناهج وغير مناهج، ادرس مناهج، هات العقيدة، ادرس كتاب في التوحيد، هيخرج بقلب قاسي. ما تعالى شوفوا الشباب كل يوم عراك وكل يوم خصومات، أصل جنس العمل، دول درس التوحيد، دول خارجوا بلب الموضوع بثمرة دراسة عقيدة، ازدادوا بها خاشية وخ... أبدا معارك، كل يوم معاك بعد الدراسة. مشكلة في مشابهة لأهل الكتاب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إيه ده؟ فين الخشية؟ فين الخشوع؟ فين الخوف من الله؟ ده أنت بتقرأ ذكر جنة وذكر نار، لابد من حضور القلب. حضور، هذه ثمرة العلم المحمود نسيت. فمسألة عايزة انتباه، عايزة انتباه. فالحاصل الاهتمام بالسجع والتكلف، ممكن يكون فيها سجع الخطبة وكلمات موزونة مفيش حرج، بس بدون تكلف ومع عدم إهدار المقصود، عدم إهدار المعاني. طبعا الخطب صارت حشو من الكلام قليل الفائدة. تسأل الناس بعد الخطبة ايه اللي استفدتوه، لو استفادوا حرف ولا معنى ولا كلمة يبقى كويس، يبقى كويس جدا. بعض الخطباء او كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع انشاء مدرسي. برضو المسألة ما هذا احيانا بتقرأ في الكتاب، لما تقرأ في الكتاب شيء وتخطب في الناس ده شيء تاني. بعض بيطلع على المنبر واحد اثنين ثلاثة، الله يا راجل انت موضوع انشاء ده واحد اثنين ثلاثة اتكلم. ده حتى المسألة ما تحتمل وقت الخطبة، ما يحتمل المقدمات الطويلة اللي انت هتقول واحد وتاخد نفس عايز لك دقيقتين ثلاثة وبعدين ايه اللي قلته انت في الخطبة. المسألة تنتقل بسلاسة من فكرة لفكرة، من معنى لمعنى، بهوادة جديدة، بهوادة شديدة. وإلا فإجهاد العقل مش محتمل، ان انت هتجهد عقول البشر غير محتمل. ويطيل الخطبة تطويلا مملا، حتى ان بعضهم يهمل شروط الخطبة او بعضها ولا يتقيد بمواصفاتها الشرعية، فهبطوا بالخطب الى هذا المستوى الذي لم تعد معه مؤدية للغرض المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة. وبعض الخطباء يقحم في الخطبة مواضيع لا تتناسب مع موضوعها، وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام، وقد لا يفهمها غالب الحضور. احنا أمرنا ان احنا نخاطب الناس على قدر عقولهم، وما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. في مراعاة حال المخاطبين المستوى، بيتكلموا ايه اللغة اللي بيتكلموا، ما من نبي الا وبعث بلسان قومي ليبين لهم. لما تتكلم مع النساء خلاف ما تتكلم مع الرجال، خلاف ما تتكلم مع الصغار، دول لهم لسان ودول لهم لسان ودول لهم لسان، دول عندهم شبهات واحتياجات ومهمات قد تفترق عن الآخرين. هتخاطب علماء، الخطاب مع العلماء، هتبتزل أنت وتستعير الخطاب مثلا مع عوام مسلمين، ما يصحش، هيسيبوك ويمشوا، ولو سابوك ومشوا ما تعتبش، لأن أنت استعارت خطاب صغار تكلمت به مع الكبار. هيقول لك ده بيستهين بعقولنا ده ولا إيه؟ ده عايز يضيع وقتنا ده ولا إيه؟ أنت واخد بالك، علماء كبار، وبالتالي لهم لسان، لهم فلكل مقام من مقال. أحيانا البعض منا بيجي يتكلم، والكتب السلفية أنتوا عارفين كتب متينة رسخة، كل عبارة كل كلمة عايزة فعلا يعني رسوخ. فحاول تبسيط المعاني، اقرأ واهضم، اقرأ واهضم واتكلم باللسان مبسط الناس تفهمه. مش مسألة الكتاب اللي أنا بلقم منه متين، ما هو متين بس مين اللي فاهمك؟ مفيش حد فاهم. الفايدة، الفايدة ضعيفة، الفايدة على قد ووحدة خادع. ودي من مثلات الخديعة عندنا، إن أنا بعد الخطبة اللي بيقابلوني ثلاثة أربعة، ما شاء الله إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي، دي خطبة ملهاش مسير. أوعى تنخادع، أوعى تنخادع، دول ثلاثة أربعة اللي كلموك، بقيت الخلق مستاء، بقيت الخلق عندها نفور ومش هتعبر، هتسكت، تجمل، نوع من التجمل، نوع من الأدب. هيعملوا إيه؟ ما هو أنت خطيب الجمعة المفروض عليهم، وبالتالي هيكلموك ليه؟ وخلاص هيسكت، ممكن يشوف له مسجد تاني. أنت أو بيجي عشان يقابل إخوانه وبيقابل أصحابه، أصل ده المسجد الملتقى بتاع الناس، فبيجي يقابلهم والخطبة هو بقى زي يفهمها ما يفهمها، حلوة وحشة. فحاول ان انت تفرز، وطبعا موافقة الشرع ده امر خاضع على الكبير وعلى الصغير وعلى الصغير. فالحاصل لابد من قدر من المراعاة. يعني لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة، لابد من تذكير كما ذكرنا بتقوى الله تبارك وتعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، وأيضا انتبهوا كلكم أصل صاحب دعوة أحيانا تقرأ أنت مواضيع تتناسب مع الكتاب، يعني مثلا موضوع عن ذكر الموت كويس، ممكن عمل فيه 10 صفحات بحث الآيات وبعد كده الأحاديث وأقوال أهل العلم في ذكر الموت. بس لما تيجي تخطب يعني حاول تراعي المشاعر، انت عمال بتكلم على الموت 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 الموت، وبعدين حتى المشاعر أول مع أول سماع في الدقائق الأولى كلها استثاره في تأثر وتأثير كبير جدا، بعد 10 دقائق في تبلد. فراعي فرق كبير بين ان انا اعمل بحث في الموت واعمل كتاب واتي فيه بكل النصوص، وبين ان انا بخاطب بشر، بخاطب بشر بقراعي حتى المشاعر. يوم ما تشعر ان الخلق تبلدت جمدت مشاعرها انتقل لموضوع تاني، انتقل لموضوع تاني. ففي فرق بين كتابة الكتاب وبين مخاطبة البشر، مخاطبة البشر. يقول لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، لأنه لابد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير، وذم الدنيا والتحذير منها مما تواصى به منكر الشرائع، بل لابد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية. دي الفايدة، دي الفايدة. أنا خلاص عرفت أن حموت، المطلوب مني قل لي قل لي، ما تسيبنيش، ما أنا خلاص عرفت والله أن أنا حموت، بس إيه اللي أنا أعمله؟ ايه اللي عمله؟ قول لي عليه، قول لي عليه في الخطبه. ده انت ايه هتجيب له؟ عايز له كتاب تاني ده مثلا، تالف له كتاب تاني او تشوف مؤلف تاني؟ انت وانت بتخطب كما ذكرنا لابد من مراعاه لحال المخاطبين، ما الذي يفهمون، ما الذي لا، ما الذي يحتاجون، كل ذلك لابد من ضبط. قال والزجر عن المعصيه والدعوه الى الله والتذكير بآلائه، والتذكير بآلائه. قال ولا تحصل الخطبه باختصار يفوت به المقصود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم. انفعال مطلوب، ما انت بتذكر الجنة والنار، تذكر وانت بارد. إذا كنت انت الخطيب وانت بارد وسكت وجام، ده نفس القضية في تلاوة القرآن، نغمة واحدة، رتم واحد، آية الوعد زي آية الوعيد عنده، زي آية الأح... يا راجل فين الانفعال يا راجل؟ فين الخروج، فين خروج الكلام من القلب؟ مش دور تمثيلي، لا أبدا، ده كل ما كان هناك فعلا خوف وخشية وصدق حيرتسم، حيرتسم. ما هو محمد بن واسع دخل على الرجل وهو يقول للناس ألا تدمعون ألا تبكون؟ قال لا أرى هؤلاء إلا أوتوا من قبلك، إن الكلام إذا خرج من القلب نفذ إلى القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. واحذروا الدبلوماسيات والعبارات لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه على صوته اشتد غضبه، اجتهاد ده. فكون البعض بس خليك هادي وانت بتتكلم وما فيش داعي ترفع صوتك, ايضا ده في مقامات, وفي مقامات تستدعي رفع الصوت, تستدعي نوع من الانفعال. وانا بنقرأ القرآن ان انا حبكي هنا, ان انا الآية دي حرددها. ما هو ده النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح يرجع في سورة الفتح, البعض قام الليل بآية واحدة, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فمن الله علينا ووقانا عذاب. هو ما كانش حافظ, حفاظ لكتاب الله, ولكن الآية تستوقفه. ده المشاهد أحيانا بتستوقف البعض, أحيانا بتستوقف البعض. البعض زي بشر ذهب لزيارة أخته, أدخل رجل البيت ورجل خارج, وظل واقف هكذا طوال الليل, لم يدخل رجل داخل البيت ورجل خارج البيت, يتفكر ويتأمل. الله, أي والله تفكر وتأمل في الانتقال من دار لدار, لو وضع في قبر حيكون ايه الحال, وايه ممكن تأخذه الفكرة طوال الليل في مسألة واحدة, في مسألة واحدة. كانوا صادقين. فلكل مقام مقال, لكل مقام مقال.